نعم مستمعينا الكرام، طبعا هذه هي حال وحياة أمهات الأطفال الذين يصابون بالأمراض النادرة، طبعا مليئة بالحزن والشقاء والأسى، كذلك مليئة بالمشاكل الصعبة لتقدير زحماتها وما تقدمه لفلذات أكباتها. طبعا لا نجد من وصف أدق من أنها نهر ينجرف بالحنان، أيضا نبع الحب والوفاء. طبعا الأم هي الشمعة التي تحترق لإنارة حياة أبنائها. طبعا كل هذه المعاناة التي تعانيها الأمهات لا نرى غير كلام، طبعا هو تحية لجميع الأمهات، طبعا تحية إلى كل الأمهات، وأيضا نتمنى لهم ولأطفالهن الصحة والعافية والسلامة، أمين يا رب العالمين. طبعا مستمعينا الكرام، إن شاء الله نلتقي معكم في الأسبوع القادم للقاء آخر من عالم المرأة، وحتى لقاء آخر أتمنى لكم أيضا الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ و ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء
مستمعين الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا أنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وصف أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام المتقين فقال: قد براهم الخوف بري القداح. هذه صفة من صفات المتقين، براهم الخوف بري القداح. القداح السهام، السهم الذي يرمى على الصيد ومشاكل. لهذا السهم أو لهذه السهم رأس، إنهم ينحتون هذا الرأس ليصير قابلا للشك والنفوذ في جسد الصيد، كما في بري القلم. نضع القلم في المبرات فيبرأ القلم، أي ينحت ليصير له رأس من رصاص ليكتب به. قد براهم الخوف بري القداح، إن خوف المتقين من الله سبحانه قد جعلهم مثل السهام، فهم في النحافة يعيشون من شدة خوفهم من الله سبحانه. هناك شواهد أيها الإخوة والأخوات من بعض نماذج هذه الدنيا. أحيانا عندما تكون المعارك العسكرية محتدمة ويكون القصف منهمرا ويكون الناس في ترقب أن تسقط القذائف أو الصواريخ على رؤوسهم، نرى البعض خائفين وجلين، ومن شدة خوفهم يمتنعون عن الكثير من الطعام فتصير أجسادهم نحيفة. هذا بسبب الخوف عند البعض. المتقون هم كهذا النموذج، هم يخافون الله سبحانه كثيرا. فيجتنبون الحرام، بل يجتنبون اللذائذ حتى لا تغرهم هذه الدنيا بلذائذها ومباهجها. سمعت عن أحدهم قيل له: تفضل إلى دارنا لتأكل الطعام الفلاني، وسموا له الطعام، فقال: لا أريد. قالوا: هل تحب هذا الطعام؟ قال: نعم، إنه طعام لذيذ. قالوا: إذن لماذا لا تريد أن تأكل؟ قال: إني أخاف أن أشعر بلذة هذا الطعام فتعلق قلبي به، وأنا لا أريد لقلبي إلا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. روي والله العالم أن رئيسا زعيما ملكا قد طلب من أحد العلماء أن يكون لديه قاضيا، رفض هذا العالم. طلب هذا السلطان من العالم أن يعلم ابني السلطان، رفض العالم. لماذا رفض هذين الأمرين؟ سئل فأجاب: إني أخاف إن أنا عملت في القضاء أو أنا ربيت ولديه أن أعيش بمعصية الله سبحانه، وأنا أخاف من الله. السلطان يريد أن يعمل هذا العالم معه، فاستشار بعضا من حاشيته، فذكر له أحدهم وهو داهية، قال له بما معناه: أيها السلطان، أدعو هذا العالم إلى وليمة عامرة وضع فيها ما لذ وطاب من الطعام، فإنه إن تذوق لذيذ الطعام يصير بشوق إلى الاستمرار بطلب هذا الطعام، وهو لا يملك المال ليشتري مثل هذا الطعام، حينها سيرضخ لطلبك فيستلم القضاء أو غير ذلك. استحسن السلطان هذه الحيلة فأرسل خلف العالم. جاء العالم إلى السلطان فقال له: أيها العالم، أخيرك بين ثلاثة أمور، لا بد لك أن تستجيب لواحد من هذه الأمور، إما أن تستجيب للجميع وإما لواحد على الأقل، ولا أسمح لك بالرفض. قال العالم: تفضل. قال السلطان: أدعوك إلى القضاء، استلم القضاء. رفض العالم. قال السلطان: أدعوك أن تعلم ولدي وأن تربيهما. رفض العالم. ما الخيار الثالث؟ قال السلطان: أن تقبل وليمة عندي، ولا مهرب لك، عليك أن تنفذ واحدا من الثلاثة. قال العالم: أقبل الوليمة. حضر العالم إلى الوليمة، رأى أمامه من أصناف الطعام ما لم يره قبلا، تذوق هذا الصنف، الله كم هو لذيذ، تذوق صنفا ثانيا، الله كم هو رائع، وهكذا حتى أعجب بالطعام. خرج من دار السلطان وهو يعيش لذة هذا الطعام، فأحب أن يأكل منه مرة ثانية، ولكنه لا يجد لديه مالا، فرجع إلى السلطان وقال: إني أقبل بمنصب القضاء. لماذا؟ ليحصل المال ليأكل من مثل هذا الطعام. وعندما كان في منصب القضاء صار طماعا أكثر مما كان من قبل، فقبل أن يربي الولدين، وهكذا من خلال وليمة استطاع السلطان أن يأسر قلب هذا العالم. من هنا لو كان هذا يخاف الله فعلا لما اقترب من هذه الوليمة، فإنها تخيف أن ينقلب قلبه من حب الله سبحانه إلى حب الدنيا، ولا يمكن أن يجتمع في قلب العبد المؤمن حب الله مع حب الدنيا. التقي من شدة خوفه من الله، نقول عنهم قد براهم الخوف، قد نحت أجسادهم فصارت أجسادهم نحيفة، بري القداح كما ينحت رأس السهم، وهذا الرأس يصير نحيفا قابلا لأن يخترق جسد الصيد. فعلينا أن نفكر كيف نخاف من الله، ولا يمكن أن نخاف من الله ما دمنا لا نتعرف على الله وصفاته. وأنصحكم مع التعرف على الله وصفاته، حاولوا أن تفكروا دائما بالموت، فإن الموت خير واعظ، الموت مخيف، لو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. عصمنا الله تعالى من الزلل، حشرنا الله سبحانه مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقنا وإياكم لكل خير وبر ونعمة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثا ويصعب عليهن الصوم إلى حد ما، وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة أم هناك يعني فترة أخرى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الجواب على هذا السؤال المشهور بين علمائنا،
نعم،
أن سن بلوغ الأنثى هو أن تكمل 9 سنين قمرية وليست ميلادية، لعله يكون 8 سنين و8 أشهر 23 يوما إذا كنت أنا يعني متيقنا من هذه المسألة، يعني تقريبا أقل بأربعة أشهر من السنة من التسعة الميلادية. وعادة ما نسأل عن هذا السؤال أنه البنت تبدأ تصلي في السنة التاسعة، الصلاة ليس فيها مشقة عليها، وتلبس الحجاب، هذا أمر واضح كذلك. ولكن المسألة في الصوم، باعتبار أنه الصوم فيه امتناع عن الأكل والشرب، وهذا يؤدي إلى ضعف هذه الطفلة عندما تصوم وهي في السنة التاسعة. هنا هل يجوز لها أن تفطر أم لا يجوز لها أن تفطر؟ التفت إلى مسألة مهمة، هناك أمران. الأمر الأول، مرة أنها تشعر بالجوع على سبيل المثال، ويعني تشعر بشيء من الضعف البسيط، فمما لا شك فيه لا يجوز لها الإفطار في مثل هذه الحالة، لا بد أن تكمل يومها، ولا بد أن يعلمها أبواها وأخوتها الذين وأخواتها الذين معها في البيت على هذه المسألة، على مسألة التحمل صوم هذا اليوم حتى يأتي الغروب. ومع مرور الأيام، لعل اليوم الأول الثاني الثالث يكون فيه صعوبة، لكن مع مرور الأيام تكون المسألة سهلة عليها. هذا أولا. ثانيا، ومرة لا فعلا هذا الصوم يضعف هذه البنت ضعفا شديدا، يعني إما لأنها لا تتحمل الجوع، إما لضعف جسمها أو لعدم قدرتها وقابليتها، بحيث إن الصوم يؤدي إلى ضرر ويؤدي إلى أذية لهذه الطفلة. إذا وصل الصوم وضرر الصوم إلى هذا الحد، ففي مثل هذه الحالة يجوز لهذه البنت أن تفطر، لأن الصوم فيه أذية عليها لا تتحمل عادة ولا يمكن أن تتحملها. نعم. ففي مثل هذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضي فيما بعد، لا يعني ذلك سقوط ماذا؟ سقوط القضاء، بل تقضي فيما بعد، حتى وإن لم تستطع القضاء في سن العاشرة أو في سن الحادية عشرة أو في سن الثانية عشرة، فمتى ما أصبحت عندها قوة على القضاء لابد أن تقضي في مثل هذه الحالة. فإذا المسألة بهذا الشكل، إذا كان في الصوم ضرر عليها والشدة لا تتحمل عادة ولا تطاق عادة، في مثل هذه الحالة يجوز لها الإفطار وعليها القضاء فيما بعد، لا مجرد ماذا؟ لا مجرد الجوع البسيط أو الأذية البسيطة، لا شك ولا ريب أن الصوم فيه نوع من العطش، فيه نوع من الجوع. نعم. الإنسان يشعر بالإجهاد بسرعة، يشعر بالتعب بسرعة، لا يستطيع أن يمارس حياته اليومية كما لو كان مفطرا. نعم صحيح، لكن هذا لا يستدعي الإفطار، إنما الذي يستدعي الإفطار هو ماذا؟ هو أن يؤدي صوم هذه البنت إلى ماذا؟ إلى أذيتها الشديدة. نعم. وبحيث أنها لا تتحمله. أنا ينقل لي أحد المؤمنين، ولا بد أن أذكر ذلك، أن بعض البنات كان آباؤهن يأمرونهن بالصوم في سن التاسعة والعاشرة، بحيث قبيل الغروب هذه البنت شبه يخشى عليها. هذه مشكلة، لا يجوز أن تصوم هذه البنت، بل لا بد من السماح لها بتناول المفطر. الدين ليس التشدد في هذه المسائل، بل لا بد من المراعاة، ولا بد من دفع الضرر عن المكلف. فإذا كان المكلف لا يستطيع ولا يطيق الصوم، جاز له الإفطار ويقضي فيما بعد إن وفق لذلك إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه التوضيحات. سؤال آخر يقول: من أراد العيش لفترة معينة في مدينة ما، كم سنة يجب أن يبقى لكي لا يصدق على أنه مسافر؟
هذه المسألة من المسائل التي أيضا يسأل عنها كثيرا، وهو لو أن شخصا من الأشخاص سكن في مدينة من المدن،
نعم،
متى يصدق عليها أنها وطنه؟ متى؟ مثلا شخص يأتي إلى الكوفة مجاورا لمسجد الكوفة
المعظم،
نعم، على سبيل المثال، أو يجاور في مكة المكرمة عند البيت الحرام لأجل أن يطوف ولأجل أن يتزود من هذا البيت، أو عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بالنتيجة يجاور في مكان ما أو يسكن في مكان ما، أو أن عمله يدعوه إلى ذلك، متى يصدق أن هذه المدينة أصبحت وطنا له؟ المسألة عرفية مما لا شك فيه، المسألة
عرفية.
وفي مثل هذه الحالة متى ما صدق عرفا أنه أصبح ابن تلك المدينة وأصبحت هذه المدينة وطنا له، في مثل هذه الحالة يصلي فيها تماما ويصوم فيها من دون أن ينوي الإقامة. والسيد القائد حفظه الله ورعاه وأبقاه وأطال في عمره يقول بأنه الظاهر أن سنة واحدة كافية. الشخص الذي يبقى سنة في مكانين هذه سنة كافية لأن يقال عنه أنه ابن ذلك المكان وأنه أصبح هذا المكان موطنا له. وعليه من علم من نفسه أنه يبقى في مكان ما سنة فما فوق، ففي مثل هذه الحالة تكون هذه المدينة وطنا له ويصوم فيها من دون إقامة ويصلي صلاة تامة من دون أن يحتاج إلى إقامة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سيد، سؤال آخر يقول: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟
نعم، من أفطر متعمدا في شهر
رمضان المبارك
عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، وهو حر في البدء يقضي ثم يعطي الكفارة أو يصوم الكفارة. تعرفون الكفارة إما صيام شهرين متتابعين. من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عليه القضاء أولا وعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة فيها ثلاث خصال: إما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يطعم 60 مسكينا، يعطي لكل مسكين 3/4 الكيلو من المادة الغذائية المتعارفة كالطحين والتمر أو ما شابه ذلك كما أسفنا، أو يعتق رقبة، يعني يشتري عبدا ويعتقه. في هذا الزمن اعتاق رقبة لا وجود له، فإذا هو مخير بين أمرين في هذا الزمان، بين أن يصوم شهرين متتابعين وبين ماذا؟ أن يطعم 60 مسكينا. وهو مخير، يبدأ بالقضاء ثم يكفر أو يكفر ثم يقضي، هو
مخير.
مثلا لو اختار أن يصوم شهرين فيستطيع أن يصوم يقضي اليوم الذي أفطره عمدا ويصوم شهرين متتابعين، ويستطيع ماذا؟ ويستطيع أن يصوم الشهرين متتابعين وبعد ذلك يقضي ذلك اليوم. بالنتيجة ويجب عليه أن يصوم 61 يوما.
نعم،
فهذا اليوم قبل الشهرين أو بعد الشهرين لا إشكال فيه. أو يريد أن يطعم 60 مسكينا، مرة يطعم ثم يقضي ذلك اليوم، ومرة يقضي ثم يطعم. لا ترتيب بين الكفارة والقضاء. ملخص الجواب: لا ترتيب
بين
القضاء والكفارة.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس والصلاة فيها أو المرور عليها أم لا؟
إذا كانت الدولة ظالمة غصبت أرضا، وأنا أعلم بالغصبية، العلم بالغصبية شرط في عدم جواز المرور بها وعدم الجلوس بها وعدم السكنى بها وبطلان الصلاة بها. الأرض المغصوبة تبطل بها الصلاة، ولا يجوز المرور بها ولا يجوز الجلوس بها. إذا كنت عالما بأن هذه الدولة الظالمة قد غصبت هذه الأرض. أما مع الجهل ومع عدم العلم، فالجاهل لا يؤاخذ، لو صلى تكون صلاته صحيحة، لو نام أو مر بها أو جلس فيها فلا إشكال عليه ولا إثم عليه. إذن الأرض المغصوبة من الدولة الظالمة أو من غيرها، شخص ظلمه غصبه،
نعم،
فحكمها حكم الأرض المغصوبة، ولا يجوز فيها التصرف ولو كان ذلك التصرف طفيفا. هكذا يعبر بعضهم، يقول مد أصبع داخله هذه الأرض لا يجوز، يعني أصبعك تمده داخل هذه الأرض، لأن هذا التصرف بأرض مغصوبة بمال مغصوب من دون إذن أهله، وهو لا يجوز. نعم عندنا استثناء، لو علم أن هذه الأرض مغصوبة ومع ذلك أهلها أجازوا المرور بها، أجازوا الصلاة فيها،
نعم،
هنا لا إشكال في ذلك. نعم.
في بعض الأحيان يكون موقف مشبوه في حالة الشبهة، ما هو
لا بد من العلم. الشبهة لا إشكال فيها، يعني هناك شبهة،
نعم،
هناك شبهة لا مع العلم بأنها مغصوبة، وإن كان الأفضل عليك أن لا تصلي في مكان فيه شبهة الغصبية، فيه شبهة الغصبية، لكن لو صليت فيه فصلاتك ليست باطلة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو حكم استعمال النساء لآلة الدف في الأعراس؟
الآلات الموسيقية التي تستعمل للهو والرقص لا يجوز استعمالها، حتى الدف لا يجوز استعماله في الأعراس، لأنه من الآلات اللهوية، وكل آلة لهوية شراؤها استعمالها حرام لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك القيم اليوم معنا، وطيب الله أنفاسك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، ونستودعكم الله، إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان. حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في صفات المؤمن: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لقد أشار الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية والتي تليها خصوصيتين من خصوصيات المؤمن الصادق، خصوصيتين من خصوصيات المؤمن الواعي. أولا، أن المؤمنين الصادقين هم الذين يقومون بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وبذل وعطاء وما شاكل ذلك، وقلوبهم خائفة لأنهم يدركون عظمة المرجع، عظمة المعاد، لأنهم يدركون إلى درجة كبيرة بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب على الصغيرة والكبيرة يوم القيامة، وأن الأعمال ستقيم وتوزن وتحاسب حسابا دقيقا. فليس مجرد العمل يكفي، إنما العمل ينبغي أن يحظى بكيفية وشرائط وخصوصيات معينة. يجب أن يكون مقرونا بالإخلاص، يجب أن يكون مقرونا بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. فلا تغرهم كثرة الأعمال، ولا تغرهم كثرة البذل والعطاء والإنفاق، ولا تغرهم العبادات التي يقومون بها، لأنهم يعلمون أن الحساب يوم القيامة حساب عسير ودقيق. ومثل هذه الحالة تمنع من الغرور والاغترار، ومثل هذه الرؤية إذا توفرت لدى الإنسان تدفعه دائما إلى تحسين العمل وإلى تخليص العمل وإلى الحصول على تلك المواصفات التي تجعل العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا، إما المقصود ما آتوا من الأعمال الصالحة، أو المقصود من الإنفاق والبذل والزكاة وما شاكل ذلك. وقلوبهم وجلة، أي والحال قلوبهم وجلة. الوجل هو الخوف من المآل، من النتيجة، لأنهم يعلمون أنهم إلى ربهم راجعون. وينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة في هذه الآية جميلة في الحقيقة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجه إلينا من خلالها رسالة، رسالة محبة، رسالة كرم، رسالة لطف، حيث قال الله سبحانه وتعالى: أنهم إلى ربهم راجعون، ولم يقل أنهم إلى الحاكم عليهم راجعون، أنهم إلى الخالق لهم راجعون، أنهم إلى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين راجعون. وإن ذكر هذه الأوصاف والأسماء في أماكن أخرى، أو ذكر بعضها في آيات أخرى، لكن هنا استخدم كلمة رب، لأن في الربوبية لطف، وفي الربوبية رقة، وفي الربوبية شفقة، وفي الربوبية نوع من المحبة والمودة لا توجد في كلمات أخرى، وإن وجدت فليست بارزة في مثل ما هي بارزة في هذه الكلمة. المهم أن أول خصوصية أشارت إليها هذه الآية والتي تأتي بعدها، أن هؤلاء لا يغترون بما يعملون، إنما يفعلون ما يفعلون ويعملون ما يعملون من الصالحات، وقلوبهم وجلة لأنهم يعلمون أنهم إلى ربهم راجعون. وكم القرآن بليغ وفصيح، وكم القرآن عميق في الأدب والأدبيات. انظر، يقول الراجعون لا يرجعون، يعني أن الأمر محقق لديهم، يرجعون قد يحتمل الرجوع أو عدم الرجوع، ولكن راجعون الصيغة تفيد القطعية أنهم إليه راجعون، والجملة جملة اسمية أنه إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. هذه هي الخصوصية الثانية، حيث أن المؤمنين الصادقين يعلمون أن الدنيا ليست هي كل شيء، إنما هي معبر، إنما هي جسر، وأن المحطة الأصلية والمرحلة الحقيقية هي الآخرة، ولذلك حتى لا يفوتهم درك الآخرة فإنهم يسارعون في الخيرات بل ويتسابقون فيها. قد يسرع الإنسان إلى شيء، قد يتعجل في الإتيان بعمل صالح، لكن ليست الحوافز النفسية لديه قوية، بحيث لو كان هناك شخص هو أيضا يعمل، هو أيضا يسعى للحصول على الحياة السعيدة في الآخرة، يهتم به ويحاول أن يتسابق معه، وهذا سرعته لا شك تكون سرعة عادية، لكن المؤمن يحاول أن يسابق غيره، وهذه المسابقة جيدة ومحببة في القرآن الكريم، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي تنافسوا في الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوعي الكافي لأن نسارع في الخيرات ونتسابق فيها ونتنافس، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام.
أنا أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، راحة روحي رجاء قربكم، عزمي وقصدي إليكم دوم.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا